أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت لحضراتكم من ذي قبل، حينما يتعلق الأمر بإمام من أئمة الإسلام فلا بد علينا أن نرد، وأن نرد سريعا، لأن تعظيم أئمة الإسلام هو من تعظيم الإسلام. وكما قلت لحضراتكم، العبد لا يدري متى تكون النومة التي يقبض فيها فلا يكون له استيقاظ بعدها، وهذا ما أخشاه كثيرا حينما يكون هناك أمر متعلق إما بالإسلام كشريعة أو بأحد من أئمة الإسلام ومن مشايخ الإسلام، سواء كان من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أو كان من التابعين أو تبع الأتباع، أو من الأئمة الذين كان لهم القدم الراسخة في الإسلام. الأستاذ صابر مشهور، هو رجل صحفي، وفوجئنا به بعد فترة من كلامه عن السياسة، من كلامه عما يحدث في مصر وعما حدث بعد 2013، فوجئنا أن الرجل ينحى منحا آخر ويتخذ أسلوبا جديدا. هذا الأسلوب الحقيقة أراه أنه يعتمد على مسألة أن ترتقي على جثث العظماء حتى تجمع أكبر قدر معين من الإعجابات. أنا أعذره، الأموال التي يعني تأتي من اليوتيوب وتأتي من مواقع التواصل الاجتماعي أموال كثيرة تضمن للإنسان مكانة مالية، وتضمن للإنسان انتفاخ رصيده البنكي وهو جالس في بيته ولا يكلفه الأمر إلا خلفية بسيطة وبعض الأموال وكاميرا، وهذه الكاميرا يستطيع هو باعتباره صحفيا وباعتباره أنه كان مراسلا سابقا يستطيع أن يعني يدبر هذا الأمر كله ويجمع الآلاف من الدولارات خلال آخر الشهر ويعيش معيشة طيبة ومعيشة جيدة. وأيضا الشهرة، لها جنونها. وللأسف الشديد أن الأستاذ صابر مشهور خلال الفترة الأخيرة اعتدى على العلم وعلى أهله، والآن يدخل في أخص خصوصيات وفي أدق دقائق العلم الشرعي. يعني هو عك كتير جدا مع الدولة الراشدة ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث في التاريخ الإسلامي، بدأ يتحدث في تضعيف الأحاديث. يعني الآن يمكن أن نكتب، أو أي محقق من المحققين يمكن أن يكتب له في هامش الكتاب الذي يحققه صححه صابر مشهور أو ضعفه صابر مشهور. وأتحدى أن صابر مشهور في أي لحظة من اللحظات استطاع أن يكتب أو أن يقرأ كلمة واحدة من كلام أهل الحديث، سواء كان الكلام في الإسناد أو في المتن، سواء كان الكلام في علم الرجال أو في أي علم من العلوم المتصلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة يعني بقول صابر ماله، إيه جراده، إيه غير له حاله؟ كان صحفي صغير وظريفه قصير، إيه اللي غيره، إيه اللي خلاه يذهب إلى هذه الإيه، إلى هذه الناحية؟ لماذا يعتدي على أئمة الإسلام؟ هل الأمر جميل إلى هذه الكيفية؟ هل وجد أن الأرباح كثيرة؟ هل هذا الأمر جعل له شهرة بين الناس؟ صابر مشهور كان يقول لا تأخذوا عني علما، أنا محدش ياخد مني علم شرعي. هو يقول هذه الكلمة، صابر مشهور يقول لا تأخذوا عني العلم الشرعي، أنا رجل لست صاحب علم شرعي. طيب إذا كنت أنت لست صاحب علم شرعي، فلماذا تقوم بالإفتاء، ولماذا تقوم أيضا بالطعن في تاريخ أمة الإسلام، ولماذا تضعف الأحاديث؟ يعني هو من كم يوم ضعف حديث والخلافة بعد 30، وتكلم في هذا الحديث وقال كلاما صعبا شديدا وقال كلاما عجيبا. وطبعا أنا هرد على هذا الحديث في حلقة مستقلة، لأن طبعا الكلام محتاج أن يكون قدامي نصوص وأن يكون قدامي بعض الصور، وهذا ما لا يمكن بالنسبة لي في البث المباشر. الأستاذ صابر مشهور يعني لو سكت الجاهل يا أستاذ صابر لاسترحنا جميعا، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أنت راجل خريج إعلام القاهرة، أنت راجل كنت مراسل لقناة الجزيرة، أنت راجل كنت بتتكلم على تاريخ أم كلثوم، وكمان أم كلثوم اتهمتها بالشذوذ، وطبعا الأسلوب بتاعك أنا عارفه جدا وحفظه، وهو أسلوب أنك تحاول أنك تصور للناس أنك تقوم بجهد كبير وبجهد عظيم. بمعنى إيه؟ يعني مثلا لما كان بيتكلم في الحلقة بتاعت أم كلثوم بدأ يقول إيه؟ بدأ يقول أنه أنا يعني وجدت أسطوانة مش عارف في سنة كذا، وهذه الأسطوانة عليها أغنية اللي هي أغنية إيه؟ الخلاعة مذهبي. فده موجود، أي حد يستطيع أن يأتي بها من على اليوتيوب. في نفس التوقيت حب أنه يبين للناس أنه هو يعني ورم وكان تعبان قوي، لحد ما استطاع أنه هو يأتي بفاتورة من فاتورات المحلات اليهودية التي اشترت لأم كلثوم بعض الملابس. وبعد كده اتهم أم كلثوم نفسها بالشذوذ الجنسي. أنا لست في معرض الدفاع عن أم كلثوم أو غيرها، لكن صابر مشهور بيعتمد على السوالف والحكايات ويبدأ يعمل منها هو حقائق. طبعا كل ده ما كانش يهمني، أكتر ما كان يهمني أنه اعتدى على التاريخ الإيه؟ اعتدى على التاريخ الإسلامي. وكون أنه هو يطلع ويقول أنا رجل ما تاخدش عني علم شرعي، يبقى كده هو الذي حكم على نفسه. لم أقل أنا هذا ولا غيري قال هذا، وإنما أنت أدنت نفسك بنفسك ومن فمك أدينك أيها الصبر بورة. فالأخ صبر بورة لما جه يتكلم على المسألة قال لك ما تاخدش مني علم شرعي. طب أنا ما تاخدش مني علم شرعي بس أنا هتكلم في الشرع، أنا ما تاخدش مني علم شرعي بس أنا هتكلم في الحديث. عامل بالضبط زي واحد قال أنا لست طبيبا لكني سأجري هذه العملية، وعملية جراحية دقيقة. أنا لست مهندسا ولكني سأقوم ببناء هذه العمارة. أنا لست نجارا لكني سأقوم بإصلاح هذا الباب. أنا لست يعني مهندس إلكترونيات لكني سأقوم بإصلاح هذا التلفاز وبإصلاح هذا الكمبيوتر وغيره. فالأخ صبر بورة أنا مش عارف يعني عامل زي برضو هي نفس الطلعة ونفس الدخلة ونفس الهبيدة هم يعني عمرو خالد. أول ما طلع عمرو خالد لما طلع وقال إيه؟ قال أنا لا أفتي، وبعد كده أفتى فتاوى كبيرة لدرجة أنه هو قال يا أخوانا اللي عايز صيامه يكون صيام كويس جدا 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 يأكل الفراخ مش عارف كانت بتاعت إيه، ده كان أول يوم في رمضان من كام سنة كده، يعني وصل إلى الإفتاء إذا كنت تريد أن يكون صيامك صياما جيدا كل من الفراخ. الشركة المعلنة اللي كانت بتعمل إعلانات للفيديوهات بتاعته وبعد كده رجع وعاد. المشكلة ليست في صابر مشهور، المشكلة كانت في متابعيه، لأنه طبعا له متابعون كثر. وأسوأ ما في هذا الأمر أنهم استثمنوا ذا ورم. أنت عارف العرب تقول استثمنت ذا ورم، لما يكون الواحد وارم كده أو يكون الحيوان وارم أو يكون الحاجة اللي أنت عايز تشتريها كده ورمة وتظنها أنها سمينة فتذهب فتشتريها، وبعد ذلك تكتشف أنها كانت مصابة بورم. فالأخ صابر مشهور متابعوه استثمنوا ذا ورم. هذا الرجل فارغ تماما من الداخل من العلم الشرعي، وكل كلمة يقولها هي حجة عليه، وأنتم تعلموني أخواني والناس يحفظون هذه الكلمة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيح عن محمد بن سيرين لما قال عليه رحمة الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنت رجل صحفي، أنت رجل مراسل، ما لك أنت وما للعلم الشرعي؟ أنت رجل بتقول أنا خريج إعلام، ما لك أنت وما للعلم الشرعي؟ ما لك أنت وما الحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ الإعلام له قواعد أنا لا أعرفها، أنت تعرفها، ربما أنا أعرف بعضها ولا أعرف البعض الآخر، ربما أكتسب هذا أتعلمه، لكن في النهاية أنت درست هذا الأمر وأنت حجة في هذا الأمر ولكني لست حجة فيه. كذلك أنت في العلم الشرعي أنت بالنسبة لي أجهل من دابة، وأنت بالنسبة لي لا تعلم يمينك من شمالك في العلم الشرعي ولا تعرف قبلك من دبرك في العلم الشرعي. هذه حقيقة، كل ما تكلمت به سواء كان في التاريخ أو سواء كان في الحديث أو سواء كان في التشريع يدل دلالة قاطعة عندي على جهلك الشديد وعلى جهلك المركب، وأسوأ منه عنادك وأنك مصمم على أن تبث سمومك للناس. الشيء الثالث الذي أريد أن أتحدث فيه قبل أن أتكلم عما قاله صابر مشهور وبعد ذلك عن الإمام الحاكم رحمه الله. الإخوة المقيمون في تركيا حنانيكم، ليس كل معارض يكون كلامه في الإسلام صحيحا، وليس كل من يتحدث عن فلسطين وتحدث في السياسة يكون كلامه كله صحيحا. هذا أمر يجب أن تتوقفوا عنده. أنا أعلم أن انتماءاتكم تكون انتماءات عاطفية، فأنا أسألكم بالله، ماذا لو خرج صابر مشهور وتكلم في الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله، وماذا لو خرج وتكلم في الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وماذا لو تكلم في الأستاذ محمد حامد أبي النصر رحمه الله، أو في الأستاذ مصطفى مشهور رحمه الله، أو حتى في الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله؟ ستقفون أمامه وقفة شديدة وستقولون هذا الرجل كذاب، ولن تسكتوا. فهؤلاء المذكورين، هؤلاء المذكورون يعني أعزوا أو ليسوا أعز علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أيضا أعز علينا من أئمة الإسلام. فيجب أن نفهم هذا الكلام. فما يجيش بقى واحد منكم وواحدة منكم زي المرة اللي فاتت، واحدة كتبت لي روح إلهي تتشرد من بلدك وتخرج من بلدك، كل ده عشان رديت أنه قال كلاما لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو أنه أخطأ في شأن، مش فاكر هو كان أخطأ في عمر بن الخطاب وبعد كده في إيه، لأن أنا رديت عليه مرتين أو ثلاثة. لقيت واحدة راحت كتبالي كده إلهي تتشرد وتتحرم من مال ده، يعني مال السياسة اللي أنت غرقانة فيها ماشي، ومال العلم الشرعي اللي أنا برد ماشي، اللي أنا برد فيه، أنا برد عن العلم الشرعي. فتقوم واحدة تدعو علي بهذا، وكل واحد يقول لك أصل أنت موالي للنظام. يعني أنت مثلا لما تيجي ترد على واحد من مشايخ الإعلام يبقى أنت كده موالي للإخوان، وبعد كده لما تيجي ترد على واحد موالي للإخوان يبقى أنت كده موالي للإعلام المصري. أنا مش فاهم، هو احنا لازم نبقى موالين لحد؟ هو لازم عملية التخوين، هو لازم عملية الاستعلاء، ولازم عملية الاتهام، ولازم عملية انك انت من ليس معي فهو علي؟ وبعدين يعني الامور دي الحالة ما بحبش اتكلم فيها كتير، يعني الامور السياسية دي انا خليتها على جنب، مش خوفا ولا قلقا. احنا الحمد لله رب العالمين معلوم من نحن وماذا يعني حدث لنا وماذا جرى لنا، ومعلوم يعني ربنا سبحانه وتعالى وحده يعلم ماذا نعاني في هذه الدنيا، وأنا لم أخرج من بلدي رغم ما لقيته فيها، ولكني لازلت مقيما في بلدي. هذا الكلام يعني أكرره في عدة أحوال حتى يعرف هؤلاء. أنا لست مدخليا أمجد الحاكم، وفي التوقيت ذاته لا أسكت لا للعلماني ولا للليبرالي ولا للسبئي ولا للناصبي ولا حتى للقبوري، لا أسكت لهؤلاء جميعا. فهيجي الأمر عندك أنت يوم أن تأتي فتتكلم عن سيدنا الإمام الحاكم، وأن تتكلم قبله عن الصحابة وأسكت عنك، لا والله ولو فيها خيط عنقي، أنا هذا الأمر لا أسكت عنه بحال من الأحوال. أنا وقفت في وجه من هو أشد منك وأعتى منك، أآتي أمامك وأجبن؟ أعوذ بالله، والله لا آتي ربي بخذلاني أبدا، ولكني أنصر الأئمة دائما. فرجاء ما حدش يسب في التعليقات، وهم إذا دخلوا سبهم أنا هشيل التعليقات بتاعت السب والشتيمة، إذا كان في رد علمي موثق هلا وغلا، لكن ما فيش رد علمي وغير موثق يبقى خلاص تمام. الأستاذ صابر مشهور، الأستاذ الصحفي اللي هو كان مراسلا للجزيرة، ودي حفضل أقولها على طول، إنك أنت يا عم صابر راجل المفترض يا صابر بورة، كان المفترض إنك أنت تحافظ على شغلك وتحافظ على الوظيفة بتاعتك وتحافظ على التخصص بتاعتك، الكارير بتاعك، الفيلد بتاعك، الحقل بتاعك، المجال بتاعك هو اللي المفروض تتكلم فيه، لا تعتدي، لا تعتدي على غيرك. هو راح بسرعة قال لك الإمام الحاكم هو شيعي بل رافضي. ده احنا وصلنا بقى لمراحل صعبة قوي. خد بالك، هي تهمة تشيع الإمام الحاكم عليه رحمة الله ليست تهمة جديدة، هي تهمة قديمة، لكن هو صابر مشهور بالنسبة لي أنا، وأنا على يقين هذه عقيدتي، أن هذا الرجل يأخذ دائما ما يجعله مشهورا وما يجعل الناس ترد عليه حتى ينشط قناته، وده شغل معروف في الإعلام وفي البروبوغندا، أنك أنت تتكلم وحد يرد عليك وهكذا، وكلكم عارفين القصة بتاعت الرجل الذي ضرط في الميدان العام. لما ضرط في الميدان العام ضرط لماذا؟ ضرط حتى يقال هذا هو الرجل الذي ضرط ويشار إليه بهذا. تعرفين الإمام الخطيب البغدادي لما جاء أحد الناس فقال: هل ذكرني الخطيب في كتبه؟ قالوا: لا. قال: حتى ولو بالذم، يعني حتى يقول عني أن أنا كذاب، حتى ولو يذمني. فللأسف أن في كثير من الناس في الميديا بيوصلوا للحالة دي، حالة بقى الرجل الذي بال في إيه؟ الرجل الذي بال في زمزم. تعال نشوف أهم الافتراءات التي قالها هذا الرجل على الإمام الحاكم. أولا قال أن الإمام الحاكم من الشيعة الروافض، من الشيعة الروافض، وبعدين حتى وهو بيقولها فبيقول من الشيعة الروافض. فكرني كده بمشهد في فيلم الزوجة الثانية، طبعا فيلم الزوجة الثانية ده من زمان قوي، ده أبيض وأسود، فكلنا شفناه واحنا صغيرين، والعمدة كده بيقول له، قول له خصوصي خصوصي، فهي القصة كده قالها بنفس الطريقة، واخد بالك، نفس الطريقة الفلاحي قوي دي. طبعا احنا مش بنعين في الفلاحين، الفلاحين على رأسنا كلهم، بس بنفس طريقة الايه الاداء التمثيلي الفلاحي ده، الروافض الذين يقولون بعبادة علي بن ابي طالب، وإلى اعتبار كلام علي بن أبي طالب ككلام الله، بل إن كلام علي أهم من القرآن نفسه. ثم قال نفس الكلام عن كلام الحسن والحسين، وده أدل دليل على إن صابر مشهور ما يعرفش حاجة كمان في التشيع السبئي، لأن الحسن كلامه ليس معتبرا عند هؤلاء، كلامه قليل، وهم لا يعتدون بالحسن، هم اعتدادهم كله بسيدنا علي بن أبي طالب، وبعد كده الحسين ومن كان من ذرية الحسين، وده معروف أصوله إيه. فده أدل دليل إنه الكلام بالنسبة لصابر مشهور حتى في معرفة المذاهب الإسلامية وحتى في معرفة التشيع يدل على أن علمه ضحل بهذا الأمر. الحسن رضي الله عنه وأرضاه يكاد يكون يعني إمامته منعدمة عند القوم، وهم يلومون عليه أنه تنازل عن الخلافة، لأن طبعا الموضوع فيه إشكال كبير يعني. تمام، أدي شيء. الشيء الثاني راح جاي وقايل عن كتاب المستدرك على الصحيحين، قال عن هذا الكتاب: تستخدمه المخابرات الإيرانية في التحشيد المعنوي في الحروب التي تشنها إيران في العالم الإسلامي، يعني في العراق، في سوريا، في اختراق تركيا زي ما قال، وفي اليمن. وبعد كده قال إن هذا الكتاب من ينقل منه، ده المقصود بقى مين؟ إحنا. من ينقل منه يروج للمشروع الإيراني. وطبعا دخل الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضمن المشروع الألباني حتى وإن ادعى أنه ضد إيران. شوف يعني الكلام ده أنا هرد عليه دلوقتي، أنا مش هرد عليك في موضوع الشيخ الألباني خالص، يعني الإخوة السلفيين بإذن الله بإذن الله بإذن الله هيعلقوك من رجليك، هيعلقوك مكان المروحة اللي الرجل في الحسينية تعلق فيها كده، ماشي، هم هيتصرفوا معاك وهيشدوك شدة حلو، لأن لسه في واحد غلط في الإمام الشافعي، وبعد ما غلط في الإمام الشافعي رحمه الله قال لك ومن اتهم الألباني أو من يشكك في الألباني فاتهمه على الإسلام، فهم هيعملوا معاك الواجب والزيادة. فالحتة دي أنا حسيبها لإخواننا يتصرفوا معاك، ماشي، لأن في مليون لسان حيدافع عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله. تمام، فهسكت بس عن قصة الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذه المسألة. ثم اتهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله بأنه يكذب، أو كمان الإمام الحاكم بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعادة بقى، راح داخل ماشي وراح عامل، عارفين أنتم إيه، في يعني مثلا حد كده يبقى عايز يفهمك أنه هو فهم الدنيا كلها وعارف كل حاجة، وأنه أنت مش واخد بالك من العمق الاستراتيجي الأنطولوجي الأبستيمولوجي اللي هو بيعيش فيه. عارف انت القصة دي، ان واحد يتقعر في المصطلحات وبعد كده ما يجي يفهمك حاجة يفهمك ان في مؤامرة كونية. فبدأ يقول ايه، فبدأ يقول ان ايران بتخدع شبابها بالمستدرك. طب ازاي بتخدع شبابها بالمستدرك؟ إن هم لما يقولوا لهم روحوا اقتلوا المسلمين اللي في سوريا والمسلمين اللي في اليمن والمسلمين اللي في السعودية والمسلمين اللي في مصر، فيقوم الشباب الإيراني يقولون لا دول المسلمين زينا زيهم، فيقوم يقولوا لا لا لا، حتى شوف الحاكم بيقول إيه في المستدرك، حتى شوف روايات الحاكم بتقول إيه، فيقوم هو يسمع الكلام من خلال إنه شاف الروايات التي رواها الحاكم في مستدركه ويجري ويقتل المسلمين بكلام الإمام الحاكم. عمرك شفت تدليس أكتر من كده؟ عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ عمرك شفت افتراء أكثر من كده يا صابر يا صابر بورة. قال الله تبارك وتعالى: وقد خاب من افترى خيبة وقد خاب من حمل ظلما. لما يكون واحد في حجم الإمام الحاكم هو خصمك يوم القيامة، مسألة مش سهلة. فقعد عمل لك قال لك إن الكتاب ده كده، وأنا هرد لك عن النقطة دي أقول لك إزاي. وبعد كده قال إن أي شيخ سني يستشهد بهذا الكتاب إما أنه جاهل، يعني حكم علينا بالجهل، أو أنه عديم الدين، الله أكبر، أو أنه عديم الذمة، أو أنه عديم الضمير. تخيل. وقال لك إن الإمام الحاكم بيعمل نوع من أنواع الدعاية السوداء، والدعاية السوداء دي بيقول إن هو درسها في كلية الإعلام، وهي عبارة عن أنه يأتي بشيء صحيح في البداية ثم يبدأ في السب والخب في الإيه؟ في المنتصف، فيأتي بكلام عن سيدنا أبي بكر ثم يروج لعبادة علي. تخيل إن الإمام الحاكم في مستدركه خلاص بيعمل إيه؟ بيروج لعبادة سيدنا علي. فصابر نصب نفسه حاكما على الإمام الحاكم، ووصف أئمة الإسلام بالجهل والتدليس، ووصفنا بأننا إما أن نكون جهلاء، وإما أن نكون من عديم الدين، أو من عديم الضمير، أو حتى من عديم الإيه؟ من عديم الذمة. تمام. وأن هذا الرجل يعني الإمام الحاكم هو رائدنا في هذا الأمر، وإن على مدار القرون التي مضت، لأنه الإمام الحاكم يعني زي ما حضرتك هتشوف عليه رحمة الله، واخد بالك، يعني الرجل ده متوفى، تمام، في سنة كام؟ متوفى في سنة ماشي 400، تمام، لأنه هو ولد سنة 321 وتوفي سنة 405. فتخيل أن المسلمين من سنة 400 لحد سنة 1444 اللي احنا موجودين فيها دي، يا إما فينا جهلة، يا إما فينا عديم دين، يا إما كلنا على بعضنا كده ما بنفهمش. ومن الذي حكم؟ رواه صابر مشهور في فيديوهاته. كده خلاص صابر مشهور بقى هو الحاكم على الحديث، وأبطل كل ما في مستدرك الحاكم. وبعدين راح قال أنا لا أتحدث في علم الحديث. أمال أنت بتتكلم فيه ده إيه؟ طبق اليوم اللي أنت بتتكلم فيه ده إيه؟ علم الأنطولوجيا ولا الأبستيمولوجيا ولا الإكستيمولوجيا؟ ولا أنت بتتكلم في الباراسولوجي مثلا، ولا بتتكلم في الفسيولوجي، ولا بتتكلم في إيه صبر بورة؟ أنا مش عارف أنت بتتكلم في إيه بالظبط. أنت واضح إن أنت فاقد البوصلة تماما. يا إما أنت ضارب حتة ب200، وأنا عارف الحتة ب200 دي اللي بيضربها الشيعة، أنت بتضرب زيها. تمام؟ وبعد كده يقول لك، تخيل بقى يقول لك أنا سآتيك من الكتب، كتب الحديث اللي عليها الأتربة في المكتبات، في المكتبات، يعني مصمم برضه مصمم إن الكتب محدش بيقرب منها، وإن إحنا مجرد ببغاوات عمالين نتكلم وخلاص، وإن هو بقى اللي بحث، وهو اللي دور، وهو اللي راح المكتبات، ويعني بقى لقي كتب الرجال كلها، كتاب مثلا زي ميزان الاعتدال، وكتاب زي سير أعلام النبلاء، وكتاب مش الكتب دي كلها عيني عليها طرفها، محدش قرب لها بقى، ماشي، وهو راح وجابها ونفض التراب من عليها، وبعد كده زعل، وبعد كده فتح الكتاب وانا عيط وانت تعيط، وبعد كده راح فتح الكتاب يعني، وبعد ما فتح الكتاب لقي ان يعني الامام الحاكم ده رجل وحش والمفروض ما تقرلوش، وكل من يقرا له ويروج له على المنابر يا اما جاهل، يا اما عديم الدين، يا اما عديم الذمه، يا اما عديم الضمير، يا عديم المفهوميه، يا عديم المفهوميه، انت حكمت على نفسك ومن فمك ادينك ايها الصبربوره. تعال بقى نشوف الكلام اللي هو بيقوله. طبعا حتة ان الامام الحاكم من الروافض انا هرد عليها، بس انا عايز افهم حاجة. هو دلوقتي ايران، واخد بالك، عشان تعرف بس ان هو موضوع الشيعة هو مش فاهم فيه حاجة خالص، هو عمال يهبد، هو من ائمة الهبد، الامام الهباد. فالامام الهباد ده عشان مش فاهم حاجة اقول لك قال ايه، قال هم لما بيروحوا بيقولوا للشاب روح اقتل المسلمين السنة، بيروحوا يجيبوا له المستدرك. لا يا حبيب، ما بيجيبوش المستدرك ولا حاجة، يجيبوا له المستدرك ليه؟ وبعدين هما مشحونين اصلا وهما صغيرين، ده هما بيجيبوا له من كتبهم، يعني مثلا ابن بابويه اللي بيقول عليه الصدوق اللي هو الكذوب، يجيب له من بحار الانوار، يجيب له من الكافي للكلين، ايه دخله عندنا اصلا؟ وبعدين يا سيد صابر، لو انت بتفهم صحيح لازم تعرف كده، لازم تعرف ان الشيعة يستدلون بالقران علينا، يقلبون الآيات علينا، وأنهم يستدلون من صحيح البخاري ببعض الأحاديث علينا، وأنهم يستدلون من صحيح مسلم، يعني مثلا الرواية اللي هي بتاعت تهجير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أو قال هجرا، تمام ماشي. طب ما هي الرواية دي في الصحيح، يبقى نروح بقى نقول إن صحيح البخاري ما ينفعش ونرميه. لما نقرأ مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان آل علي وفاطمة، يبقى نشيل الآية دي. طب هم يستدلون علينا من أحاديث رواها الترمذي، ويستدلون من بعض كلام ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، يبقى نروح نحرق المغني ونقول إن المغني بيدعو إلى التشيع؟ يعني أي تفكير إن هذا؟ إيه نمط التفكير اللي عندك؟ نمط التفكير بتاعك إيه بالظبط؟ يعني البتاعة دي، الكموخة اللي فوق دماغك دي، أو الكموخة اللي فوق جسمك ده، ماشي، العقل اللي جوه ده اللي أنت ما رجيتوش كويس قبل ما تتكلم. قال المستدرك يستدلون به علينا، ما أنا قلت لك إن هما بيستدلوا بكل كتبنا علينا، عبارة عن لي عنق النص. هم بيقولوا الحديث بتاع السيدة أسماء اللي هو في متعة الحج جعلوه في متعة الزواج والعياذ بالله، تمام. هذا شيء. الشيء الثاني لما يتكلموا مثلا في موضوع خيبر، لما هو معلوم أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لأعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، طب ما الحديث ده في الصحيح نروح نشيله بقى، هو فيه إيه؟ يعني هذا ليس هو محك الحديث، وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبله عقل يفكر، وده أدل دليل على أن صابر مشهور لا يفكر، وأن هو ماسك كده إيه أي حاجة. عارف في مثل عندنا في مصر يقول لك إيه، امسك في العبيط. يعني امسك في العبيط، يعني لما تلاقي نفسك مزنوق كده مش عارف تقول حاجة، امسك في أي حاجة. فهو بيمسك في أي حاجة لحد ما تظهر حاجة، وبعدين المثل يقول اكذب اكذب حتى تصدق نفسك وحتى يصدقك الناس. فالغريب العجيب أن الذين يسمعون له، لماذا تسمعون له بطريقة الألترس؟ لماذا تسمعون له بطريقة الدرويش؟ ما تسمع وتنقد، اسمع وانقد، مش تسمع خلاص الكلام يدخل هنا يستقر هنا. ده مصيبة سودة، احنا كلنا ضد إيران، ما فيش حد فينا مع إيران أبدا. يقول لك أصل أنتم بتروجهم للمشروع الإيه؟ للمشروع الإيراني. وبعدين يروح يستدل بكلام الدكتور بشار، دكتور بشار عواد المحقق الشهير، قال لك انه عقد لما سئل، وهو حاطط المقطع ده، ان الدكتور بشار عواد كان بيتكلم على الامام الحاكم. طب ايه رايك ان الدكتور بشار عواد شد على كل المحدثين؟ يعني ايه؟ الدكتور بشار له طبعة لسنن الترمذي أنكر فيها عدة أحاديث أن يكون الإمام الترمذي قد رواها، ورد عليه بأن الشيخ شاكر عليه رحمة الله جمع مخطوطات أكثر منه، وكانت هذه المخطوطات فيها الأحاديث التي أنكرها الدكتور بشار، وقال أنها ليست من الترمذي. يعني هم لما بيجوا يعملوا عملية تحقيق إخواننا، فبيجيبوا مخطوطات، المخطوطات دي اللي هي كتبت بخط اليد ولم تطبع بعد، فمثلا يقولك المخطوطة ألف والمخطوطة به والمخطوطة جيم والمخطوطة دال وهكذا على ترتيب أبجد هوس حطي كلام صعفص كرشت فخذ، فيبدأ يقارن ما بين المخطوطات، فممكن يلاقي حرف ساقط من هنا يجدوه هنا، وممكن يلاقي مثلا كلمة ساقطة من هنا يجدها في المخطوطة الأخرى. في نفس التوقيت ممكن يجد بعض الكلام المطموس هنا يجده في المخطوطة الثانية وهكذا. فالدكتور بشار اعتمد على بعض المخطوطات، وفاته الاعتماد على مخطوطات اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، اللي وصلت مخطوطاته لحد الكاف، يعني أبجد هوز حطي يا كلام، يعني حوالي 11 مخطوطة، فوجدها في 3 أو في 4 مخطوطات اللي هي الروايات اللي أنكرها الدكتور بشار مثلا. فالدكتور بشار ليس من الإيه؟ ليس من الملائكة، وليس من المعصومين الذين لا يخطئون. ثم ان الدكتور بشار نفسه هقول لك قال ايه بقى، لان ليه كتاب عن منهج الامام الذهبي عليه رحمه الله في تتبعه للحاكم. انا بس عايز اقول لكم المستدرك ده يعني ايه. احنا عندنا فكرتين على الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الفكره الاولى هي فكره المستخرج، والفكره الثانيه هي فكره المستدرك. فكره المستخرج دي بتكون عباره عن ايه؟ فكرة المستخرج إن أنا بروح أجيب نفس الأحاديث التي رواها البخاري ورواها مسلم بنفس النص، ولكن آتي بها من طريق أخرى، هذه الطريق تكون إيه؟ تكون أقل في العدد، زي بقى إيه؟ المستخرج الذي يعني قام به الحميدي. فالحميدي تلاقيه جايب نفس الأحاديث بتاعت البخاري ومسلم، ولكن هذه الأحاديث تكون من طريق أخرى اللي بيسموها الإيه؟ الإسناد العالي، يعني يكون إسنادها أقل حبتين. المستدرك أن يأتي بأحاديث تركها الذين كتبوا الصحاح وهي صحيحة، فيقول ده المستدرك على الصحيحين من نفس الإسناد بقى، مش من نفس المتن. يعني المتن ده بيعتني به المستخرج، لكن الراجل بتاع المستدرك بيعمل إيه؟ بيجيب الأحاديث التي تركها أصحاب الصحيح ويبدأ هو إيه؟ يأتي بها وهي صحيحة ببعض الأسانيد، ويقول هؤلاء من رجال الصحيح. أنا مثلا عكرمة ده من رجال الصحيح، فيأتي بأحاديث عن عكرمة، تمام؟ فدي فكرة الإيه؟ دي فكرة المستدرك. فالإمام الحاكم عرف عنه التساهل في تصحيح بعض الأحاديث، فجاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله وعمل تلخيص لهذا الكتاب اللي هو كتاب المستدرك، وبدأ يتعقب الإمام الحاكم في تصحيحه أو تضعيفه لبعض الأحاديث، فيقول لك هذا الحاكم مثلا هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه أو لم يخرجاه، فيتعقب الذهبي فيقول صحيح أو يقول بل هو ضعيف لأن فيه كذا وكذا، ماشي الحال؟ فخلاص الإمام الذهبي فعل هذا. فجه الدكتور بشار واتكلم على منهج الإمام الذهبي في تلخيصه على كتاب الإيه؟ على كتاب المستدرك. ولكن تخيل بقى إن الأستاذ بشار عواد قال في هذا الكتاب، قال كده بالنص، قال: أما الحفاظ الآخرون ابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي والهيثمي، بص بقى قال إيه، وهم من فرسان هذا الشأن اللي هو الحديث يعني، فإنهم في تخريجاتهم وحكمهم على الأحاديث في كتبهم المعروفة لا يهتمون بذكر رأي الذهبي عند عزوهم الحديث لمستدرك الحاكم، وإنما يكتفون بإيه بقى سيدي؟ بتصحيح أو بذكر تصحيح الحاكم. يعني الأئمة الكبار هم ابن حجر والإمام الهيثمي، تمام، والسخاوي والإمام السيوطي، كل هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ طبعا نور الدين الهيثمي اللي هو بتاع مجمع الزوائد، الناس دي كانت بتعمل إيه؟ بتقول طالما إن الحاكم صحح هذا الحديث خلاص. وشهد عليهم مين؟ شهد عليهم الأستاذ بشار، وقال إن الناس دول فرسان في هذا المجال، يعني لا يشق لهم غبار. وذكر نموذجا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام ده كتاب يعني صغير كده، جمع فيه الأدلة على الطهارة وعلى الصلاة وعلى بقية أبواب الإيه؟ على بقية أبواب العبادات وهكذا. فقال: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم، يعني ما جابش سيرة الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وهو من فرسان هذا المجال كما قال الأستاذ إيه؟ الأستاذ بشار عواد، اللي صبر بورة جاب كلامه إن هو بيذم في الحاكم. وطبعا كلام الأستاذ بشار عواد ليس موجها إلى العوام، ليس موجها أقصد إلى طلبة العلم، ده موجه للعوام، موجه للعوام أنكم لا تذهبون لقراءة هذا الكتاب حتى يكون عندكم علم بالحديث. وإلا لماذا هو كتب عن منهج الإمام الذهبي في التلخيص؟ ولماذا يعني أنصف الإمام الحاكم في الأسطر التي كتبها في كتابه اللي هو منهج الإمام الذهبي في تلخيص الحاكم؟ تمام؟ يبقى إذن الكلام اللي بيتكلم به الأستاذ بشار كلام عبارة عن كلام لطلبة العلم وللعوام، العوام ما تطلعوش على هذا الكتاب. وبعدين أنا هجيب لك دلوقتي إن هو بيقول لما عقد ما بين الحاكم والدارقطني مناظرة، أو يعني عقد بينهما مقارنة، كانت في صالح الدارقطني، الدارقطني شيخ الحاكم والدارقطني رضي الحاكم كما سنرى. وبعد كده جاب الشيخ العدوي، الشيخ العدوي مضاعف في الأحاديث بتاعت الدنيا كلها، الشيخ العدوي مضاعف حديث مسلم، الشيخ العدوي وشيخ مخبل بن هادي بيتكلموا بالعلل دائما، والشيخ العدوي لم يعب على الحاكم أنه كان شيعيا ولا شيء، إنما قال أنه كان متساهلا فقط في تصحيح الأحاديث بس، قال كده، قال أنه كان بيتساهل لم يزد على هذا. والتساهل هذا كان معروفا عند بعض الأئمة، ليس عند الحاكم فقط، ما تروح تشوف ابن حبان كان بيعمل ايه، كان بيتساهل في بعض الايه في بعض الاوقات. ثم جاب كلام الدكتور احمد معبد عبد الكريم، وده استاذ الحديث في جامعه الازهر، وقال لك اصل الراجل ده عنده عيبين قوي او عنده عيبين كبار، وطبعا اكبر عيب عنده قال ان هو ايه، قال ان هو بيتكلم بالعاميه المصريه ولا يفهمه احد من غير المصريين. فقال انه الامام الحاكم، ده كلام على لسان الدكتور احمد معبد، انه اخذ بروايات الواقدي في معرفه الصحابه، وده حوالي كتاب اللي هو ثلث المستدرك. انا عايزك تقف هنا بقى، واخد بالك؟ عشان صابر ده ما بيفهمش، والله حافظ مش فاهم، انا بحلف لك بالله. ده ايه يعني مكتوب مثلا الارموي كده، راح قال لك ايه الارموي، الارموي، وراح قال لك ايه عن المؤمل ابن محمد، المؤمل ابن محمد، محمد مش ابن محمد، يعني حتى القراءة نفسها غير قادر على القراءة. يا صابر يا صبر بورة، انت كان حقك بس تمسك الميكروفون كده وتقعد بس ايه تقول هذا، وقد خرج السيد الرئيس في الموكب والآن تتبعه الشرطة وسوف توزع الحلوى ابتهاجا بهذه المناسبة، كان معكم مراسلكم صابر مشهور من القاهرة. ده كان آخرك، إنما مالك أنت ومال العلم الشرعي؟ إيه زقك علينا يا أخوي؟ أنت بتصطبح بإيه؟ لو أنت تاكل حتة مومتين دي وحشة، شوف لك حتة تاني. حتة مومتين دي اللي بياخدها بيعمل زيك كده، هي لها علامات كده، بتبدأ بتهبيط وترفيس في الأرض، وبعد كده تقوم تلاقي نفسك عالم من العلماء، وتقوم تلاقي نفسك عمال تتكلم في العلم الشرعي. فبلاش يا صابر، بلاش يا حبيبي. انا عارف بقى ان الناس تطلع بقى اسلوبك منفر، وهو اسلوب مش منفر لما يطلع يتكلم على واحد من الائمه يقول عنه انه كذاب وانه رافضي، ويقول ان من اخذ بكتابه جاهل وعديم الضمير وعديم الذمه وعديم الدين، يعني حكمت علينا بالتكفير، يعني كفرتنا. هيقول لك انا ما قلتش انا كفرتكم، انا بقول انت عديم الدين. طب هو عديم الدين ايه؟ انا عايز افهم عديم الدين ايه. ماشي، فعايز اقول لك على حاجه، صابر ما بيفهمش. هو الدكتور احمد معبد بيقول ان كتاب معرفه الصحابه داخل المستدرك اكثر من الثلث، يعني اذا الرجل تكلم عن الصحابه، يعني الرجل مش رافضي اهو. اصل الرافضه دول رفضوا الصحابه بالمجمل، ولم يرتضوا الا سيدنا علي بن ابي طالب وسلمان الفارسي ومعها ابو ذر الغفاري ومعها ام سلمه والمقداد وخلاص، وطبعا الحسن والحسين، والباقي بقى خلاص. ده الراجل اتكلم على مين؟ مين يا صابر؟ الصحابة يا صابر، يا صابر بورة اتكلم عن الصحابة يا صابر، اتكلم عن الصحابة، وبيقول لك ثلث المستدرك. عارف يعني ثلث المستدرك أو أكثر من ثلث المستدرك؟ يعني الراجل بيمدح في الصحابة. لا، والمشكلة أنه بدأ بأبي بكر وجاء بكلام لعلي بن أبي طالب أن اسم الصديق نزل من السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل من يكون معي في الهجرة فقال أبو بكر، فتخيل. وأن المسلمين قد اصطلحوا على تسمية أبي بكر بخليفة المسلمين فأثبت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تخيل يا صابر، يا صابر بورة، تخيل أن الحاكم كتب هذا. الصحابة اللي الشيعة يلعنونهم ليل نهار، هذا شيء، وجاء بفضائل أمهات المؤمنين وفضائل السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه. تمام، هو لم يكتب عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، انا هقول لك ليه. ده شيء. الشيء الثاني، الراجل بيتكلم في معرفة الصحابة، يعني بيتكلم في السير، فهو كتابه كتاب حديث، فما كان له ان يخلط بين منهج اهل السير ومنهج اهل الحديث. يعني ايه؟ اهل السير يرتضون الواقدي ويرتضونه ايضا في ايه، يرتضونه ايضا في المغازي. فالحاكم كان لأن هذا كتاب حديث وليس كتاب سيرة، كان المفترض أن هو ما يخدش الواقدي فيه. ده كلام الدكتور أحمد. تمام، إنما هل هذا يمنع أننا نحيل على الواقدي في المغازي وفي السير؟ أبدا لا نحيل على، لا يمنع أن نحيل عليه في المغازي ولا أن نحيل عليه في السير. فهو ده الصنيع الذي يتهم به الإمام الحاكم، أنه تساهل في هذا الأمر وخلط بين منهج أهل السير وأهل الحديث، لكنه لم يعتدي على الصحابة رضوان الله عليهم. فهم يا صابر ولا مش فهم يا صابر؟ لازم تفهم، لازم تفهم، إنما بالطريقة دي أنت معتدل، معتد أثيم. تعال بقى نشوف مين الإمام الحاكم عليه رحمة الله، عشان ما طولش عليكم في البث، لأن أنا كده دخلت في حوالي 40 دقيقة وأنا مش عايز أطول في البث ده الحقيقة، يعني عايز إيه، عايز أحط الرتوش النهائية. الإمام الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، نسبة إلى نيسابور. ولد في عام 321 هجرية، تلقى العلم على يد والده وخاله، كان أول سماعه للحديث سنة 330 هجرية. رحل إلى خراسان والعراق وما وراء النهي وما وراء النهر سعيا لطلب العلم، وسمع من نحو 2000 شيخ. 2000 شيخ، سمع من 2000 شيخ. يا صابر، أنت يا صابر ما قريتش 200 كتاب على بعض في العلم الشرعي. أجزم بهذا تماما يعني. تمام. وطبعا الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء أن الدارقطني من شيوخه، وابن أبي الفوارس، وأيضا أبو بكر بن محمد، وأبو علي الحافظ، وأبو أحمد الحاكم وغيره. هو توفي في شهر صفر في عام 405 هجري. منزلة الإمام الحاكم العلمية من خلال أقوال العلماء فيه: قال الخليل بن عبد الله الحافظ له رحلتان إلى العراق وإلى الحجاز، ناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع الإيه؟ ثقة واسع العلم. الكلام ده فين يا صابر؟ في سير أعلام النبلاء. فين؟ في سير أعلام النبلاء. طب سير أعلام النبلاء لمين يا صابر؟ للإمام الذهبي عليه رحمة الله، الجزء 17 صفحة 166. قال محمد بن طاهر الحافظ: قال سمعت سعد بن علي الحافظ بمكة وقلت له: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بمصر، وابن مندة بأصفهان، والحاكم بنيسابور. فسكت فألححت عليه. قال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. تخيل بقى أن الكلام ده في تاريخ أو في طبقات الحفاظ للإمام السيوطي، الجزء الأول 411. أبو بكر الخطيب قال: أبو عبد الله الحاكم كان ثقة وكان يميل إلى التشيع. وإحنا نشوف كلمة التشيع دي فين. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/473. ابن الجوزي قال عن الإمام الحاكم في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، قال: كان ثقة. قال الإمام الذهبي اللي هو هيتهمه بالتشيع بعد شوية، قال: هو الحافظ الكبير إمام المحدثين. هذا الكلام في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. وقال أيضا: الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين. قال الإمام الحافظ ابن كثير عن الحاكم: كان من أهل العلم والحفظ والحديث. انظر بقى البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 11 على 355. الإمام ابن السبكي، الإمام ابن السبكي عليه رحمة الله، قال عن الإمام الحاكم: وكان إمام عصره في الحديث العارف به، أو العارف، نعم، العارف به حق معرفته، صالحا ثقة يميل إلى التشيع. الكتاني قال، وهو يتكلم عن مستدرك الحاكم: صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. إذن هذا الرجل من هذه النقول كانت رتبته عالية، يعني يتبين لنا أن رتبته كانت عالية. الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله قال عن مصنفات الإمام الحاكم، قال: وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ 1500 جزء. تخيل بقى أنه دي مكانة مين؟ دي مكانة الإمام الحاكم عليه رحمة الله، اللي صابر مشهور يريد أن يقول أنه من الرافضة مش من الشيعة، وده أدل دليل كما قلت أنه أجهل الناس بفكرة الفرق والمذاهب. وأيضا ولا يهمك يا دماس، عمك وأستاذك، خلاص، طالما عمي وأستاذي يبقى ده دليل على أنك أنت جاهل وعلى أنك أنت حمار زيه بالضبط، مع السلام. إيه المشكلة يعني؟ 60 ده العمك وأستاذك، اتفضل. إحنا لسه في الأول بنقول يا أخوانا ما حدش يتكلم، ودخل واحد حمار اهو ما شاء الله عليه. تمام. طيب نروح بقى علشان نشوف إن في العلماء يتهمون باتهامات. لو سلمنا لكل اتهام يتهم به عالم من العلماء، يبقى كل الناس هترغب عن العلم والعلماء. لأنه لابد من التمحيص ولابد من الرجوع إلى كتب الإيه؟ إلى كتب التاريخ. فلابد من التحري قبل إصدار الأحكام، قبل أن تصدر حكما من الأحكام لابد من التحري. ليه؟ لأنه ما من عالم من العلماء إلا وله شانئون وحاسدون وحاقدون ومخالفون في المذهب، لأنه كان في مذاهب رديئة في وقت من الأوقات، والوقت اللي كان موجود فيه الإمام الحاكم عليه رحمة الله الكرامية كانوا قد بلغوا مبلغا عظيما، وحتى حصل بينهم وبينه خلاف كبير وخلاف عظيم، وحبسوه وأرادوا أن يقتلوه عليه رحمة الله. طبعا ده غير الكثير من أصحاب المذاهب الرديئة الذين أرادوا أن يشوهوا صورة العلماء، يعني ما تكلم في الطبري عليه رحمة الله وتكلم في الإمام أحمد عليه رحمة الله. لو خدنا بكلام المعتزلة في الإمام أحمد يبقى خلاص الأمر انتهى، لكن لابد أن تتحرى دائما في الإيه؟ في التهم. الإمام ابن جرير الطبري له كلمة ذكرها الإمام ابن حجر في هدي الساري اللي هو مقدمة شرح صحيح البخاري، قال: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته، بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. يعني في ناس نسبت الإمام أبو حنيفة إلى التجهم والعياذ بالله، وهذا غير سليم وهذا غير صحيح. تمام، هذا غير سليم وغير صحيح. فلابد إذن من الإيه؟ من أنك أنت يعني ترجع إلى الاتهام وتقوم بعملية التمحيص وتقرأ في التاريخ جيدا. في خمس أسباب جعلت الإمام الحاكم يتهم بالتشيع. الأول أنه أخرج حديث الطير، وأنا حرد على الخمسة دول واحدة واحدة. الثاني أنه لم يروي شيئا في فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الثالث نسبه بعض العلماء إلى التشيع والرفض من المحدثين. أربعة وقع الخلاف بينه وبين فرقة اسمها الكرامية اللي هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وسأتحدث عن هذه الفرقة. والأمر الخامس أنه روى أحاديث في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تعال بقى واحدة واحدة علشان نشوف الإيه؟ نشوف القصة ماشية إزاي. رقم واحد، اتهم بالتشيع بسبب إخراجه لحديث الطير. حديث الطير هذا كثير من العلماء قال إنه حديث غير صحيح. طيب إيه حديث الطير؟ حديث الطير ده رواه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له فرخ مشوي، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فقال: قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار، يعني سيدنا أنس بن مالك. قال: فجاء علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة، ثم جاء فقلت: إن رسول الله على حاجة. لما جاء في الثالثة فدخل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعل يأكل معه. وده حديث الإيه؟ ده حديث الطير. الإمام الحاكم قال إن هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على 30 نفسا، ثم جاء برواية عن سيدنا علي وأبي سعيد الخدري وسفينة وثابت البناني عن أنس. ثم قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله إن هذا الحديث ضعيف لأن في واحد اسمه ابن عياض. طيب هذا الحديث الإمام الذهبي قال أن الإمام الحاكم كان يضعفه ثم تغير اجتهاده فصححه، واستدل بأن رجلا كان في مجلس السيد أبي الحسن فقال إن الحاكم سئل عن هذا الحديث فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الذهبي قال: ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه. طيب أخرج حديث الطير في مستدركه. طيب تغير رأي الإمام الحاكم بناء على إيه؟ لماذا تغير رأي الإمام الحاكم؟ تغير رأي الإمام الحاكم لأن في قاعدة حديثية تقول كثرة الألفاظ تدل على أن له مخرجا، أو كثرة الروايات تدل على أن له مخرجا. حديك أنا يعني إيه نموذج؟ أنتوا عارفين من حفظ 40 حديثا عني، اللي هو على أساسه الإمام النووي عليه رحمة الله كان قد قام بتأليف كتاب 40 النووية، وحتلاقي الإمام الصنعاني 40 الصنعانية، وحتلاقي واحد عمل 40 الفقهية، واحد عمل 40 العقدية، كل واحد يقول 40. ليه؟ لأنه هذا الحديث اللي هو من حفظ عني 40 حديثا هذا الحديث جاء بعدة ألفاظ رغم أنه كلها ضعيف، فقالوا نحن سنعمل بمقتضاه لكن مش هنصححه لأنه كثرة المخارج تدل على أن له أصلا. فهو ده اللي حصل مع الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وهذا ما قاله الإمام السبكي عليه رحمة الله، وقاله الإمام العلائي رحمه الله. ماشي خلاص تمام كده. طيب هو احنا كده بنقر صحة الحديث؟ لا مش بنقر صحة الحديث، وإنما نقول إنه هذا الرجل لما توفرت عنده هذه الروايات ربما هذا الكلام جعله يقول أن له مخرجا وصححه، بس قال إن الطرق تقوي بعضها البعض لكنه أخطأ في هذا، وهذا أمر يعني لا يقول بأنه شيعي. ومش معقول مثلا كل واحد روى حديثا ضعيفا يبقى نقول إنه هو شيعي أو نترك كتابه. يعني مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله ألم يروي أربعة أحاديث منتقدة عليه في الموطأ؟ طبعا في أربعة أحاديث، إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن مثلا، ده واحد منهم، إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت، وده حديث منهم برضو، ألم يحدث هذا؟ خلاص حدث هذا. يبقى إذا نروح بقى نقول للإمام مالك يلا امشي بقى إمام مالك، أصل الأربع حديث اللي انت رويتهم دول ضعاف ولا أصل لهم وما ينفعش ان احنا نتبعك. طب ما أهل السنن منهم من قد روى الأحاديث الضعاف، ماشي زي اللي ما حاضر حاضر يا أستاذ أنت التيت أب بروتوكول، حاضر 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 أستاذ من عناية، حاضر حضرتك بس تبعت لي أي رابط لقناته أنا حرد عليه إن شاء الله إذا كان هناك ما يستوجب رد. أنا عارف الأستاذ محمد يمكن قعدت معاه أكثر من مرة من زمن طويل، يعني كلام المهدي والناس اللي بتراقبه ومركبين له كاميرات مراقبة وحاجات كده، أنا عارف القصة بتاعته يعني. وخليني بس أرجع للكلام اللي أنا كنت فيه. فالإمام الحاكم عليه رحمة الله روى هذا الحديث تمام، وهو في بدايته يقول أنه ضعيف، ثم لما تبينت له هذه الطرق ربما وقع في خلده أن الحديث صحيح فرواه بهذه الكيفية. فهل هذا يدل على أنه شيعي؟ ينفعش. ما لو قلت إن كل واحد روى حديثا صحيحا أعوذ بالله من غضب الله، لا نرد عليه حاضر، بس يعني رجاء ممكن أخلص بس الحلقة وحضرتك تكلم معي ماشي. فهل كل واحد روى حديثا ضعيفا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبقى هذا الرجل شيعي؟ ما الإمام السيوطي حسن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابه، نقول له بقى أنت شيعي يا سيوطي؟ نقول له كده؟ ما هدي بقى المرحلة الجاية، إن كل واحد روى حديثا في فضل علي وحاول أن يصححه طبقا لمذهبه واستدلالاته وتصوره لعلم الحديث وما صح عنده من الحديث ومن كان عنده من الرجال غير مطعون فيه أو من كان ثقة أو من كان غير ثقة، فهم بيصححوا على هذا الأساس. نقول له تعالى بقى السيوطي أنت السيوطي أخطأ في هذا، ولا عجب. الإمام ابن حجر ما صحح قصة الغرانيق هو الإمام السيوطي، لكن صححها من ناحية الصنعة الحديثية، فهل نقول لهما أنتما أخطأتما خطأ بالغا وخطأ شنيعا ونقول للناس إنه كنت كده يعني بتدعو إلى الكفر والعياذ بالله؟ إذن الأمر يجب أن يفهم إن سيدنا واخد بالك الإمام الحاكم لما روى هذا الحديث حكم عليه ليس بهواه ولكن بقواعد حديثية، خاصة إن الإمام الحاكم له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، يا ريت يا صابر بتروح تقراه عشان تتعلم يا صابر كيف يدرس الحديث. طيب هو قال إنه الحديث الآخر اللي هو مروي اللي هو في فضائل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اللي هو اللهم ولي من ولاه، ثم هو نفس الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين روي في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا إيه ولا يبغضني إلا منافق. فهل كل من روى في فضائل سيدنا علي يبقى شيعي؟ يبقى احنا كده هنروح نشيل فضائل علي وفضائل الحسن والحسين وفضائل السيدة خديجة وفضائل الزهراء من الصحاح، وحنشيلهم بقى من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وحنشيلهم من المسانيد ومن كل حتة. فإذا الرجل ليس شيعيا بمجرد أنه روى حديثا ضعيفا أو لا صح. على فكرة حديث الطير هذا رواه الإمام الترمذي وحكم عليه والآخر بالضعف، تمام؟ فإذا ليس الحاكم متفردا به، وإلا حيتهم الإمام الترمذي بالتشيع هو الآخر. اثنين، أنهم قالوا أن الإمام الحاكم لم يروي شيئا في فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ هل هذا يدل أن الحاكم رافضي؟ هل هذا الكلام يدل أن الحاكم رافضي؟ هناك من سبق الإمام الحاكم إلى عدم الكتابة في فضائل معاوية، زي مين؟ زي الإمام النسائي، ماشي؟ الإمام النسائي عليه رحمة الله كان محبا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكتب شيئا في فضائل معاوية، ولما قيل له ألا تخرج في فضائل معاوية أو ألا تخرج في فضائل معاوية، فقال أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه، اللي هو الحديث الذي راه مسلم بلفظه. وطبعا هذا الحديث كان من فضائل معاوية كما قال الإمام الذهبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قد دعا عليه أو سبه أو لعنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يسامحه في هذا وأن يجعلها زكاة وأجرا ورحمة. وابن كثير نفسه قال إن دي من الخصائص يتمتع بها معاوية، فالملوك لا يأكلون ولا يعني يشبعون من طعام نظرا لانشغالهم، لكن سيدنا معاوية بسط الله تبارك وتعالى له في إيه؟ في بطنه رضي الله عنه وأرضاه، في طعامه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن قد يكون هناك عند الإمام الحاكم زي ما صح عند الإمام النسائي أنه لا صح حديث مثلا في فضل سيدنا معاوية، عندهم هم كده، إنما ليست هذه القاعدة. فممكن يكون هو بمنهجه وبطريقته وبتصوره للعلم الحديث قد يكون وصل إلى هذا، وهذا لا يعيبه في شيء، لكنه لم يروي شيئا مثلا في لعن معاوية. ما هو لو لعن سيدنا معاوية هي دي القصة، لكنه لم يلعن سيدنا معاوية. هو المشكلة مش في أنك تروي فضل معاوية، لا، المشكلة في أن تلعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، المشكلة أن تلعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهاتوا لي شيئا لعن فيه الإمام الحاكم عليه رحمة الله سيدنا معاوية ولا أي أحد من بني أمية، ماشي الحال؟ طيب هذا جزء. الجزء الآخر، ماشي، إن بعض العلماء نسب الإمام الحاكم إلى التشيع. فمثلا قال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال ثقة في الحديث رافضي خبيث. ثم قال ابن طاهر كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفا عن معاوية وآله متظاهرا بذلك ولا يعتذر منه. الحافظ الذهبي رد على ابن طاهر فماذا قال؟ قال أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر. انحرافه يعني إيه؟ يعني أنه لم يروي في فضائله، بس خصوم علي اللي هم مين؟ اللي هو سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، مش أبو بكر وعمر وعثمان، لأنه شهد لعثمان في مستدركه بأنه أمير المؤمنين وأنه مستحق للخلافة وبأنه ذو النورين، وروى في فضائل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والشيعة لا يفعلون هذا من قريب أو من بعيد، والرافضة لا يفعلون هذا من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. فقال وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي، فهو شيعي لا رافضي. وانت عارف طبعا ان في فارق ما بين التشيع والرفض، تمام؟ طيب هو حتى لما ذكر في مثالب بني أمية ذكرها بالإسناد ولا مش بالإسناد؟ ذكرها بالإسناد، وكتاب المستدرك واخد بالك على الصحيحين ليس كله صحيحا. واحنا قلنا ان مشكلة الذهبي انه كان تساهل، مش انه كان ينشر هوى والعياذ بالله. لكن مثلا اخرج في مناقب طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، طب ما هم الزبير وطلحة الاثنين دول حارب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في معركة الجمل، واخرج لعائشة وعائشة كانت في معركة الجمل. فهو لو كان رافضيا لماذا يروي في فضائل ابي بكر، ولماذا يروي في فضائل عمر، ولماذا يروي في فضائل عثمان، ولماذا يروي في فضائل العشرة ومنهم طلحة والزبير اللذان قاتلا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في معركة الجمل؟ ما يبقى الكلام كده إن هو مش رافضي، تمام؟ هي في حاجة اسمها فيه تشيع، وإحنا هنشوف كلمة فيه تشيع يعني إيه. فكل هذا كان يدل على إن الإمام الحاكم كان عنده ميل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكثر من غيره، وكان يرى أحقيته بالخلافة مش من عثمان، لأن هو لو كان يرى أحقية علي بالخلافة من عثمان لما رأى في حق عثمان، إنما هو رأى في حق عثمان وقال أنه أمير المؤمنين وقال أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو يرى فضله على مين؟ يرى فضله على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الإمام السبكي ماشي، لأن طبعا هيكون فيه تقي الدين والتاج، فاللي هو ابن السبكي قال كلام أبي إسماعيل وابن الطاهري لا يجوز قبوله في حق الإمام لما بينهم من مخالفة العقيدة وما يرميان به من التجسيم، يعني كانوا الاثنين يرميان بالتجسيم، فلما حبهم إن هم يقوموا يشوهوا الإمام الحاكم عليه رحمة الله فماذا فعل؟ خلاص قام بالآتي، قام بإيه؟ قام بأنهم سب الرجل ووقع فيه. خد بالك ان ده كان ممكن الحقد يحمل واحد على الثاني، يعني ايه؟ يعني مثلا مخالفة المذهب يحمل واحد على انه هو ايه؟ على انه هو يتهم واحد باتهام ليس صحيحا، او يضع حديثا. الناس اللي كرهت ابا حنيفة وضعت احاديث في ابي حنيفة، وصل الامر الى هذا الحد، ماشي الحال. فالاثنين دول السبكي جاء بالقول الفصل فيهما، فقال ولا يغرنك قول أبي إسماعيل قبل الطعن فيه إنه ثقة في الحديث، فمثل هذا الثناء يقدمه من يريد الإزراء بالكبار قبل الإزراء عليهم ليوهم بالبراءة من الغرض، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي الجزء الرابع صفحة 163. يبقى إذن هذا الكلام مردود لأن في خصومة ما بين الاثنين، وطالما حدثت الخصومة فالشهادة مجروحة ولا تصح بحال من الإيه؟ حال من الأحوال. إذن كان يجب التروي في قبول هذا الإيه؟ هذا الحكم. وكذلك الإمام ابن السبكي ذكر أنه مما ينبغي تفقده عند الجرح وقد نبه عليه ابن دقيق العيد، قال الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، ماشي الحال. فمثلا ممكن أصحاب الحديث يقعون في الحارث المحاسب لأنه صوفي مثلا، يعني خلاص لأنهم قالوا أنه هو مخالف لنا، تمام. فقال إن ده ممكن إحنا نضعه في الاعتبار، يعني أنتوا عارفين مثلا إن كثير من أحاديث العراقيين تركت بسبب أنهم عراقيون، بعض الناس مش كل الناس تركوها لأنهم عراقيون، ليه؟ لأنهم لا يحبون أهل العراق مثلا، وبعض العراقيين ترك أحاديث أهل الحجاز لأنه لا يحب الحجاز، لكن طبعا في غيرهم إيه كتبها. المسألة الرابعة اللي هي الخلاف ما بين الإمام الحاكم وما بين الكرامي. الإمام الذهبي نقل إنه أبو عبد الرحمن السلمي قال دخلت على الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبرة ومنعوه من الخروج، فقلت له لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا، يعني سيدنا معاوية، قال لاسترحت من هذه المحنة، قال لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، لأنه قلت لك بتصوره هو لم يصح عنده حديث في فضائل سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان هناك خلاف ما بين الحاكم والكرامية، الخلاف ده يعلي من شأن الإمام الحاكم ولا يزري به يا سادة. ليه؟ جماعة دول أتباع محمد بن كرام السجستاني، تمام. وهؤلاء ماشي اتهمهم البعض من أهل الملة الإسلامية بالكفر، يعني في لسان الميزان جاء في ترجمة ابن كرام هذا أنه ساقط الحديث على بدعته، وابن حبان قال خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها. أبو العباس السراج قال شهدت البخاري ودفع إليه كتاب من ابن كرام يسأله عن أحاديث منها الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكتب إليه أبو عبد الله على ظهر كتابه قال من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. يعني نفس عداؤهم للإمام البخاري هو عداؤهم للإمام الحاكم عليه رحمة الله. والكرامية هؤلاء تعلمون ماذا قالوا؟ قالوا أن الله جسم من الأجسام سبحانه وتعالى عما يقولون، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا قالوه في الله عز وجل. فلما الإمام الحاكم عليه رحمة الله يخالفهم، لا ده هذه إيه؟ ده هذه مندوحة له، هذه في مدائحه، هذه في مناقبه، وليست في إيه؟ وليست في مثالبه. تمام؟ وانت عارف ابن خزيمة قال في الكرامية أنهم كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقه. فإذن هذا الخلاف مع هؤلاء القوم يرفع من شأن الإمام الحاكم. إذن ما حدث وما جرى يدل دليلا قاطعا ودلالة قاطعة على إن الإمام الحاكم عليه رحمة الله كان رجلا فيه تشيع بسيط. ماشي؟ والتشيع البسيط ده احنا هنشوف معناه ايه دلوقتي. هم قالوا ان الحاكم ممكن يكون رافضية زي البني آدم ده، ما قال صبربورة. تمام؟ ليه؟ قالوا لانه روى في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو الامام البخاري روى في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والامام مسلم روى في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والامام احمد عنده مسند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود روى في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام الترمذي روى في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وروى في فضائل فاطمة الزهراء. فأنا لما أجي أقول إن واحد روى في فضائل آل البيت يصبح شيعيا أو رافضيا، معاذ الله. تمام؟ معاذ الله. وهل أحد يستطيع أن ينكر فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يلزم من هذا رفض ولا يلزم من هذا إيه؟ تشيع. وإذا كان الرجل اللي هو الإمام الحاكم روى في فضائل آل البيت، فقد روى في فضائل عثمان رضي الله عنه أرضاه، وروى في فضائل عمر، وروى في فضائل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وروى في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنه قدم عثمان على علي، كما قال ابن السبكي قال روى فيه من حديث أحمد بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أول حجر حمله النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر حجرا آخر، ثم حمل عثمان حجرا آخر، فقلت يا رسول الله ألا ترى إلى هؤلاء كيف يسعدونك؟ فقال يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدي. طيب الحاكم قال هذا على شرط البخاري ومسلم من رواية محمد بن الفضل بن عطية. ماشي؟ طبعا الإمام الذهبي لم يحكم على هذا الحديث بالصحة، وقال إنه حديث يعني منكر، نظرا لأن أحمد بن أخي بن وهب هذا يعني منكر الحديث. ماشي؟ والراجل اللي هو يحيى ضعيف. طيب هو إحنا مش موضوعنا صحة الحديث من ضعفه، لكن الحديث هل فيه ذكر لعلي في الخلافة؟ مفهوش ذكر لعلي في الخلافة. وهل الرافضي يروي هذا الحديث اللي مفهوش ذكر لعلي وفيه ذكر لأبي بكر ولعمر ولعثمان، ويقدم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه؟ مش عارف والله. دروا في فضائل طلحة والزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. ماشي الحال؟ هكذا فعل الإمام الحاكم عليه رحمة الله، فيجب الإنصاف. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. هذا الكلام ذكره في ميزان الاعتدال الجزء السادس 216، وقال في سير إعلام النبلاء 17 على 165 وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه، على تشيع قليل إيه؟ قليل فيه. الإمام ابن السبكي قال وغاية ما قيل فيه يعني في الحاكم الإفراط في ولاء علي كرم الله وجهه ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك. طب التشيع بقى اللي نسب إليه الإمام الحاكم عشان نخلص الحلقة دي إيه؟ التشيع الذي نسب إليه الحاكم هو تشيع ينسب إلى آخرين من أئمة أهل السنة، يعني محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير. تمام؟ هذا الرجل نسب إليه أنه كان ممن فيهم تشيع. تخيل؟ طيب التشيع بتاعه بقى اللي هو ايه؟ التشيع ليس على درجة واحدة خلاص. فالتشيع له درجات، هناك درجة انه واحد يكون عنده غلو في الرفض وغلو في التشيع، ويكون تشيعه تشيع كامل. التشيع كامل اللي هو ايه؟ اللي هو سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسب الصحابة رضوان الله عليهم. لكن في تشيع تاني اللي هو يرى أن عليا كان أحق بالخلافة من عثمان مثلا يعني، وأن عليا كان أحق بالخلافة وكان صاحب الحق على معاوية، إيه المشكلة؟ وكان صاحب الحق على طلحة والزبير، ما المشكلة؟ فلو نحن رفضنا كلام هؤلاء كما قال الإمام الذهبي لذهبت جملة من الآثار النبوية. وكذلك لابد أن تفهم يا شيخ شيء، وهو إيه بقى؟ وهو يا سادة يا كرام، إنه إذا كان الرجل غير داعية إلى بدعته فنأخذ منه. يعني عمران بن حطان ده ابن الخوارج، لكن يروى عنه لأنه لم يكن يكذب ولم يكن داعية إلى مذهبه، خلاص ماشي الحال. لكن المفسدة البينة أن يكون الرجل عنده رفض كامل يقول بالتقية، لأن طبعا التقية والنفاق دثار هؤلاء كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله. والشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال. ميزان الاعتدال 1/118. يعني فهمك بقى الكلام إيه؟ التشيع ليس على درجة واحد. والتشيع في وقت السلف كان إيه؟ التشيع في وقت السلف التشيع العادي اللي هو التشيع السياسي، تفضيل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وأحقيته بالخلافة. لكن التشيع بقى الكامل في وقتهم أو الغلو في وقتهم كان إيه؟ أن يسب طلحة والزبير رضي الله عنهما، وأن يسب مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن يسب معاوية. ده كان بالنسبة لهم الغلو. لكن في أيام الإمام الذهبي كانوا يلعنون العشرة فقط. طبعا تطور الأمر في وقتنا فأنهم صاروا يلعنون بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشيع عامل زي الديانة المرقعة اللي كل يوم بتاخد من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا جزء ومن هنا قطعة ويرقع ديانته، وفي النهاية يوصل لإيه؟ في النهاية يوصل إلى أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيعة الموجودون الآن ليسوا كالشيعة السابقين، تمام؟ ليسوا كالشيعة اللي كالشيعة السابقين. الشيعة السابقين ما كانش فيهم قلة الأدب اللي موجودة دلوقتي. الشيعة السابقين ما كانوش بيعملوا كربولة وعشوراء زي ما بيحصل دلوقتي. الشيعة السابقون كثير منهم لم يكن يسب سيدنا طلحة ولا سيدنا الزبير. الغلاة منهم كانوا يفعلون هذا، يعني الغلو كان واقف على سب 3 أو 4 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صار عندنا الآن يقين بأن الإمام الحاكم فيه بعض التشيع. بعض التشيع يعني إيه؟ يعني الولاء لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ضد سيدنا معاوية بس. لكن الإمام الحاكم له كتاب معرفة الصحابة داخل المستدرك، روى فيه فضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وفضائل العشر المبشرين بالجنة رضوان الله عليه. نعم لم يروي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، نعم روى في مثالب بني أمية زي ما في غيرهم. الإمام الترمذي روى في مثالب بني أمية لكنه كان يروي بالإسناد، ممكن يكون صحح لأنه متساهل في التصحيح، وهذه تداركها العلماء إيه؟ العلماء عليه. والتشيع الذي كان في وقت الحاكم ليس كالتشيع الموجود الآن. يعني يا صابر يا صابر هات لي حديث واحد يدعو فيه الحاكم إلى عبادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أنت قلت في أول الفيديو، قلت كده بالنص، قلت أن الإمام الحاكم من الشيعة الروافض الذين يدعون لعبادة علي بن أبي طالب، وأنك وعلى اعتبار كلام علي بن أبي طالب ككلام الله مثل القرآن، بل إن كلام علي أهم من القرآن نفسه، وقلت إنه كلام الحسن والحسين عنده أهم من كلام الله عز وجل. بالله عليك هات لي نصا واحدا من المستدرك من 9555 أو 500 وحاجة حديث، هات لي حديث واحد في المستدرك يتحدث فيه الحاكم عن عبادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو لما يقول اللهم ولي من ولا وعادي من عدا، لما يجي يقول إن علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق يبقى كده شيعي، لما يروي فضائل آل البيت يبقى كده شيعي، ده انت اللي شيعت. شيعت يعني ضربت دماغك، ضربت دماغك فصلت، ماشي؟ فحضرتك هات لي حديث واحد بس يقول فيه الحاكم بهذه الكيفية. يا اخواني ما قلته في اول هذا البث اعيده، تعظيم ائمة الاسلام من تعظيم الاسلام، تعظيم ائمة الاسلام من تعظيم الاسلام، ولن نترك ائمتنا نهبة للجهال. صبر مشهور يا اخواننا يقول إنه من روى عن الحاكم إما أنه جاهل، وإما أنه عديم الدين، وإما أنه عديم الذمة، وإما أنه عديم الضمير. يعني إحنا يا جهلة يا كفرة يا إما ما عندناش إيه، ما عندناش أي إيه، ما عندناش أي دين. تمام، قال كده خلاص. هو يعني أستاذك ولا أستاذك فروح له ماشي ومع السلامة، يلا ربنا هنيك وحشركم مع بعض، ربنا يحشركم مع بعض. أي حد هيتكلم يقول إنه قال الحق روحوا له، ربنا يحشركم معاه. عمال بقالي ساعة وربع عمال أبين ومع ذلك برضو مفيش فايدة. درويش مهابيل مهاطيل بريالة كلهم، والله العظيم بريالة كلهم، عبارة عن قطيع. يعني الواحد عمال يعني بيحاول يمسك نفسه، لكن الناس دي قطعان قطعان ماشية. مش عايز أقول كلمة تانية وحشة عشان ما تحسبش على حد، والله العظيم أقسم بالله قطعان. استسمنتم ذا ورم، هذا الجاهل والله أنت أجهل من دب. وأنا يعني أنا قلت لك أنا رديت عليك في الإمام الحاكم، إنما بإذن الله رب العالمين حيجي لك اللي يسلخك في الشيخ الألباني وحتشوف الدنيا ماشية إزاي. ماشي، نحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتشيع لهم تشيعا صحيحا بتفضيل من فضله الله، فنفضل أبا بكر وعمر وعثمان والعشر، ونقول بالفضائل التي قال الله بها لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والتي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليهم في صلاتنا. تمام، لكن لو التشيع اللي موجود دلوقتي بتاع إيران، لا، هذا التشيع نحن منه براء. ولو التشيع بتاع إيران هو الإسلام لا حاجة لنا بالإسلام إذا كان هو ده الإسلام، لكن ليس هذا هو الإسلام. ماشي، عشان بس أفكر اللي هيقعدوا يكتبوا، الجهلة اللي هيقعدوا يكتبوا. بص يا بابا، أنا اسمي حامد الطاهر، أبلغ من العمر 50 سنة، ليس بيني وبين الله إلا خطوات معدودة، ولم يبقى في عمري الكثير. طيلة عمري وأنا أنافح عن ديني وعن نبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، رددت على إبراهيم عيسى ورددت على إسلام البحيري ورددت على هؤلاء، وكنت أخرج في القناة وأنا مطارد، وأنا مطارد. عارف يعني وأنا مطارد؟ صابر مشهور طلع من بره وعمال يتكلم بلسان قد كده، أنا كنت مطارد، ويعلم الله ما لقيت فيه سبحانه وتعالى، وما حدث لي وما جرى لي وما أعانيه حتى هذه اللحظة. عشان ما فيش حد فيكم يطلع يقول أصل صابر مشهور مجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله ما يطلعش إلا أدبه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أحسن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المجاهد في سبيل الله ما يطلعش يتكلم على أئمة الإسلام ويضعف أحاديث. ماشي، فلما كان صابر مشهور ده بيلعب في التراب لسه، كنا نحن والحمد لله بين أرجل العلماء نستمع ونتعلم. أنا اسمي حامد الطاهر، رديت على إبراهيم عيسى وعلى إسلام البحيري، ورديت على كل مشايخ السلطان، ما سبتش واحد فيهم. وتدخل على صفحتي على الفيسبوك، مش حسيب واحد جاهل صحفي يطلع يسب في أحد أئمة الإسلام واسكت. يطلع مين؟ صابر مشهور ده بتاع إيه؟ عندك 1,000,000 متابع؟ مسيلمة الكذاب اللي أسلموا معاه في ساعة واحدة وآمنوا به في ساعة واحدة كانوا أكتر من اللي أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة يا أخوي. ولو العملية بالكثرة فالنصارى أكثر من المسلمين بكتير، ولا تقوم الساعة أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فأنت بتهددنا بالعدد. فصابر ده يروح، تمام ماشي، صابر ده يروح يدور على عقله ويروح يتعلم علم شرعي، وبعد كده يجي ويتكلم معانا. قالوا لك أنا كده ما بتكلمش في علم الحديث. يا سلام، أنت كده بتكلمش في علم الحديث، أنت كده بتتكلم في إيه؟ في علم الطبيخ. أنت كده بتتكلم في علم الطبيخ مش بتتكلم في علم الحديث. عموما جهلك ظاهر، ويكفي هذا الفيديو للرد عليه. الرد بقى على حديث والخلافة بعدي 30 أنا هبهدلك فيه وحوريك أنك أنت أجهل من دابة، والله العظيم والله حوريك أنك أنت أجهل من دابة. إنما أنك تتهم الحاكم وتتهم الشيخ الألباني أنهم ضالعين في مؤامرة، أو أنهم ضالعان في مؤامرة إيران ضد العالم الإسلامي، وأن المشايخ الذين يرون عن الحاكم دول كلهم ضالعين في المؤامرة الإيرانية، وأن إحنا كلنا مغفلين وأنت الوحيد اللي بتفهم، ما تبطل اللي بتتعاطاه، انتوا بتاكلوا ايه عشان تعملوا كده؟ انت بتتشعلط في ايه؟ نفسي اعرف والله ايه كميه الحبوب، كميه الاخلاط اللي انت بتاخدها عشان تطلع كده. هو انت زي ما كنتش الفيديو بتاعك يشوفه الاف مؤلفه؟ ما ينفعش، لازم الاف مؤلفه. فتعمل ايه؟ لازم تجيب حاجه تثير بقى الايه، تثير الدنيا كلها، ماشي. والله العظيم يا عادل، اقسم بالله يا شيخ عادل، انا والله بسمعه بالعافيه، انا مش عارف ده كان مراسل ازاي، ده لا صوت ولا صوره، والله لا صوت ولا صوره، اقسم بالله العلي العظيم. ومعروف ان الشغل في الجزيره بواسطه، واحد بيودي واحد، معروف كده، معروف ان الكفاءه في اوقات كثيره ما تكونش مطلوبه، معروف اللي بيروح الجزيره بيروحوا بايه، واحد زكاه يلا روح. يعني حتى طريقه القائه نفسها طريقه فيها عي يا اخي، وهو بيتكلم حتى تحس ان فيها حتى الاسماء لا يستطيع قراءتها بحال ما قال ايه الارماوي. الارماوي ايه ارماوي ده؟ ده فين ده؟ ومحمد ابن المؤمن، محمد محمد انا عارف والله ما بستحمله اقسم بالله. يعني في اتنين كده وواحد ثالث انا مش هقول على اسمه عشان مش عايز اعمل معاه مشاكل دلوقتي خالص. في اتنين كده معرفش طريقه الكلام بتاعتهم ترجع، تخليك انت عايز ترجع. الواد المتخلف بتاع الديناتولوجي ده اسمه ايه؟ اسمه امين صبري ده وهو عمال يتكلم اقول لك بقى ان الملائكه وهي بتنزل وبتعمل، وده بيتكلم بنفس الطريقه فعليا، والله بيتكلم بنفس الطريقه. لا ابو حمالات بيستخف في دمه، بيستخف في دمه، بس ايه يعني الواحد لازم يسمعه علشان اعرف ارد عليه، انما ده فعليا يعني بالظبط كده 3 دقايق وانا ببقى مش قادر فعليا والله العظيم. انا مفيش بيني وبينه حاجه اصلا، ايه اللي بيني وبينه؟ انما انا برد عن ديني، وبعد كده يطلع يقول لك اصله فارسي، وانت يا ابني متصور ان اللي قاعد قدامك ده اللي بيرد على الشيعة قرابة 20 سنة ممكن النهاردة يزكي واحد مع إيران ومع الشيعة؟ ده انت تبقى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ده انت تبقى بودان وبديل، ويحطوا لك تبن بقى. وبعدين الإمام الحاكم عليه رحمة الله لما تصطلح الأمة على أنه ثقة وعلى أنه من أئمة الحديث وعلى أنه من المبرزين في هذا العلم، ويجي واحد زي صابر مشهور ويتهمنا كلنا بالجهل ويقطع أشياء كده، لا ماذا ده غباء. اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا أخوان، اللي ما عملش لايك يعمل لايك. هو قاعد خدوا بالكم وبيسمع وعمال يلم من هنا ومن هناك، والموضوع عمل له هسس في نفوخه. أخونا مكافح الشبهات عمل له فيديو صغير كده، أنا شايف إنه 18 دقيقة لما شفتش الفيديو، يعني مشفتوش كله كده، أنا شفت 2-3 كده فلقيته ردد عليه، أو سمعت 2-3 كده لقيته ردد عليه، فده يعني برضو أغراني بإن أنا أدخل وأسمع ماذا يقول هذا الرجل، تمام؟ فبصيت لقيت هو بيقول الرد على مكافح الشبهات على طول، يعني ما انتظرش على طول الرد على مكافح الشبهات. فالحكاية ظهر فيها سبوبة حلوة، فسبوبة حلوة قوي. أيوة صاب، أيوة صابربور، هتجيب فلوس يا حبيبي، ما هو المشاهدات بتجيب فلوس، بتجيب دولارات، وانت قاعد ما أنت خناك، انت قاعد على السرير واخد بالك تقعد كده. هنشتم في مين النهارده؟ ابو حنيفه ولا في الحاكم؟ ما احنا بخلص بقى، يعني وقعنا في عمر بن الخطاب ووقعنا في معاويه ووقعنا في التاريخ الاسلامي، ندور بقى على حاجه بقى يبقى ندور على الحاكم. وما تخليك في ام كلثوم زي ما كنت في ام كلثوم، وخليك في السياسه زي ما كنت في السياسه. ده انت راجل لك بتاع ده، لك فيديو بتقول انا عميل، بتقول كده، بتقول عن نفسك ان انت عميل. ده واحد عاقل ده يقول عن نفسه انا عميل؟ انت عملت زي بولس، قد صرت غبيا وافتخر. حاجه والله حاجه غريبه وحاجه عجيبه جدا. يعني الساعه كام؟ الساعه 6:30. طيب اخوانا من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب، دي حقيقه. من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب، هذه مصيبه، ومصيبه كبرى، ومصيبه عظمى. والحقيقة أنه مثل هذا الرجل لا يجب أن يسكت عليه، يجب أن يحجر عليه، حقيقة يجب أن يحجر عليه، تمام؟ ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما قد علمنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا دنيانا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أحبته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى سيفا ودرعا لأئمة المسلمين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يقدمون من قدمهم الله ويؤخرون من أخرهم الله سبحانه وتعالى، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يهني الضالين. ربنا هديك صابر، والله الله ربنا هديك يا صابر. طيب إن شاء الله أخوانا يوم بكرة، مش النهاردة الاثنين بقى خلاص كده، احنا عملنا بث، وعن كان المفروض النهاردة في أجازة من البث، بس عملت لكم بث على الصبح اهو. عايزين ايه تاني؟ مرتين في يوم اهو. طيب نشوفكم على خير بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله رب العالمين. غدا الثلاثاء نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه من نحن التاريخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل ميزاننا بمثل هذه الردود، وأن يحفظ علماء هذه الأمة، وأن يبارك في علمهم. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم كلهم في تركستان وكلهم في الشيشان وكلهم يا رب العالمين في كوسوفو، كلهم في كشمير يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.